من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في المقدمة لصحيح الإمام مسلم الحجاج تلميذ البخاري رحمه الله العالم الجليل الذي روى هذا الكتاب الجامع الصحيح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأخلاقه وتقريراته وأوامره ونواهيه. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم، ورضي الله عن أصحاب محمد الذين نقلوا لنا هذا العلم وجعل منزلهم أو منازلهم في عليين. ولا تزال القراءة متواصلة في باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن الجرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل هو واجب، بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة. وقد وصلت بنا القراءة إلى حديث إبراهيم ابن عيسى الطالقاني والمكنى بأبي إسحاق قال: قلت لعبد الله المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق، عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش. فقال: ثقة عمن؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة عمن؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا التثبت الذي وقع من المبارك كما ذكرنا هو داخل تحت ما قاله مسلم من وجوب جرح الرواة والتثبت من الإسناد، وأن هذا لا يعتبر من الغيبة المحرمة. فهنا العلة كانت في السند، ما هي؟ انقطاع. فقد قال رحمه الله: إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي مفاوس تنقطع فيها أعناق المطيء، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. السؤال الأول فيما يتعلق شرحه وبيانه: رجل تصدق عن حي بصدقة كوالده أو كوالدته أو كعمه أو كصاحبه، فهل هذه الصدقة تقبل أم لا؟ تصدق عن والده الحي أو عن صاحبه، فهل تقبل هذه الصدقة أم لا؟ ها، صدقت أنت عن أخيك اللي في مصر، هنا بالمملكة العربية السعودية في جدة، صدقت وأنت خارج بالمسجد ونويته عن أخيك الذي في مصر، فهل تقبل هذه الصدقة مع قوله: ولكن ليس في الصدقة اختلاف؟ نعم، ليس في الصدقة اختلاف. ها، جواب: لا تقبل. ها، إذا إيش؟ فتح الله عليك. اعلم علمنا الله وإياك أن الحي لا بد له من نية، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وفي صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أي لا يجزي العمل بنية، فما دام أنه حي لا بد له من نية في الصدقة. نعم، فلا بد له من نية في الصدقة، فتخبره قبل أن تصدق عنه لينوي ويجعلك كالوكيل. نعم، فينوي أن تتصدق عنه هذه الصدقة. أما إذا لم تخبره فإن ذلك لا ينفعه ولا ينفعك أيضا، لأنه لم ينوي. أما إذا مات فحينئذ تتعذر نيته، فالشارع أجاز وعليه أجاز ذلك، وعليه يحمل كلام ابن المبارك: ليس في الصدقة عن الميت، يعني اختلاف عن الميت الذي لا ينوي، لا يقدر عن نية الميت، أما الحي يقدر عن نية. ولذلك يخطئ البعض فيخرج صدقة الفطر عن الخادمة في المنزل ليلة رمضان، مسكينة ما يجزئها هذا، الخادمة تخرج الصدقة ما دام أن عندها كفاية وتقدر، فهي تخرج الصدقة، فما يخبر الاندونيسية هذه أو الهندية أو أي مكان جنسيتها، لا يخبرها عن الصدقة، صدقة الفطر، وحينئذ لا تجزئها لأن ما نوت. فينبغي أن يخبرها، أن يخبرها أني سأشتري لك صدقة فطر وإني سأخرجها عنك، فتنوي أن تخرج طيبة نفسها بها ولا تشح تقول أعطيني أنا أولى. لا، فحينئذ يضمن أو على هذه المرأة أو هذه الخادمة أن تخرج صدقات الفطر التي مضت من حياتها ولم تنوي إخراجها، أخرج عنها إنسان غير نية، فتلك الصدقة لا تجزئ. وحيث أن الواجب يبقى في الذمة فينبغي أن تخرج تلك الصدقات التي تصدق بها رئيس المنزل ورب البيت عنها ولم يخبرها. طيب، السؤال الثاني: رجل توفي في حادث سيارة وكان إنسان معه في الحادث، في حادث السيارة معه راكب بجانبه ابن عمه، ابن عمه راكب بجانبه، ثم توفي هو وابن عمه، والمرور جعل نسبة خطأ على السائق، فحينئذ على الميت هذا نعم كفارة، لأنه تسبب في موت ابن عمه بخطأ مروري. فهل يجوز أن يتناوب أولياؤه صوم شهرين كل إنسان منهم يوم كفارة، أم لابد واحد يصوم الشهرين عنه؟ شخص واحد تبسمك يدل على رفضك لأصل رفضك لأصل القضية. قد ذكرنا أن حديث أبي داود من مات وعليه صوم صام عنه وليه أنه في النذر، كفارة الخطأ لا يصوم فيه في 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 رمضان ولا في كفارة الخطأ ولا غيره أحد عن أحد، لا يصوم. فذلك كما قال الإمام أحمد خاص في كفارة النذر. نعم، أما هنا فلا يصوم عنه كما ذكرت لك. لحظة، السؤال الثالث، هل يجوز رواية الحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب مع عدم بيان ضعفه كما فعل هذا الرجل الآن؟ ذكر حديثا في فضائل الأعمال وهو حديث إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، فهل يجوز أن تذكر حديث فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب؟ رجاء أن يستفيد منه الناس ويكون حفظ الراوي وتقول كلمة روية. لا يجوز، لا يجوز، صحيح. ما الدليل؟ من عمل العلماء ما رأيت أنه روى حديث لابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، كان ممكن المبارك والحديث ضعيف يقول مشى حديث في فضائل الأعمال، نعم، أو في الترغيب، ما سلم أمير المؤمنين في الحديث. ينبغي أن نقتدي بهذا العالم، أوقفه، بحث السند، قال عن من هذا؟ فهذا يدل أن عمل العلماء على أن الحديث ولو كان في الترغيب والترهيب ولو كان في فضائل الأعمال قائم على التثبت، فإنه مع أنه فيه أمر ببر الوالدين بأن يصلي معه إذا صلى، لكن هذا يترتب عليه حكم جواز الصلاة عن الوالد وهو استحباب حتى لو فضل الأعمال، والاستحباب لا يثبت إلا بدليل شرعي. فأوقفه عبد الله المبارك، قال عمن؟ فلما علم أن الحديث ضعيف، نعم، انتقل إلى قاعدة بدل هذا الحديث، قال بدل أن تفعل شيء غير مشروع لم يثبت بحديث صحيح أن تصلي لوالديك مع صلاتك، تصدق عن الميت هذا الوالد، فإن الصدقة عن الوالد هذا ليس في اختلاف أو الوالدين. انتقل إلى الشيء الصحيح، يدل على إيش؟ يدل على جواز الانتقال من الاستدلال بالحديث الضعيف إلى إيش؟ إلى الإجماع، لأنه احتج بالإجماع هنا، ويدل أن العلماء كانوا يحتجون بالإجماع. فالمبارك ما ذكر حديث على أن الصدقة على الميت جائزة، احتج بالإجماع، فدل على أن الإجماع حجة عند علماء السنة رحمهم الله، فأثبت عمل وهو الصدقة على الميت للإجماع. فتبين لنا إجماع ثلاث علماء، نعم، في أن الصدقة عن الغير أو نعم عن الميت إن كان هنا والد، فابن المبارك نقل الاتفاق على إن كان والد أو والدين. أما ابن عبد البر والنووي نقل إجماع عام، الصدقة عن الوالد وعن غيره تصل، صدقت عن صديقك تصل إذا كان ميتا، أما إذا كان حيا فلا بد أن تتصل به حتى ينوي، لأنه أن الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات كما أخبر الرسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. طيب، قال بعض العلماء يجوز إهداء العبادات الميت. ذهبت اليوم إلى الكعبة بعد صلاة العشاء فطفت 7 أشواط فأهديتها لصاحبك الذي مات قبل سنوات. قال بعضهم هذا جائز لأن العبادات شيء واحد، أليس تقبل الصدقة وتهدى الميت إن كان صاحبك؟ ما الفرق صدقة تهديها الميت أو طواف تهديه الميت؟ فقالوا بجواز، هم من علماء السنة، بجواز إهداء العبادات الميت مطلقا، سواء كان طواف أو ختمة مصحف أو قراءة فاتحة أو تسبيحات وتهليلات تهديها للميت، لأنه إذا جاز إهداء الميت ما جاء في السنة من عمرة وحج وصدقة فهذه عبادات، والعبادات شيء واحد، ما بالنا نقبل عبادات ولا نقبل عبادات أخرى. نعم. طيب، فهل هذا القول الذي صار إليه البعض صحيح راجح أم خطأ ومرجوح؟ ها في الخلف. خطأ. ليش تخطأ وهي عبادة؟ صدقت، هذا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه صاحب المغني في مسألة يفعلها كثير العامة اليوم، فنبههم عليها. إذا ذهبت من العمرة أو إلى زيارة البيت الحرام بالطواف، على أن نقل ابن القيم في زاد المعاد مذهب جماهير العلماء، وسكت ابن القيم لقوة القول في زاد المعاد في المقدمة، لقوة القول هذا لأنه مروي عن ابن عباس سكت كعادة في احترام أقوال الصحابة، أن الرجل إذا دخل مكة زائر فلا بد من تحية مكة، لا بد من عمرة، وهذا نقل ابن القيم عن جماهير العلماء ونقله عن ابن عباس، وأنه لا بد للرجل الزائر لمكة أن يعتمر ابتداء ثم يذهب لشغله، فإذا كان شغله مثلا الساعة 11 يبدأ يذهب 7 صباحا ويقضي العمرة لين 9 ثم يتحلل ويذهب إلى عمله، يذهب مبكرا إلى مكة ويقضي العمرة ويذهب إلى عمله، وهذا مذهب جمهور العلماء. على كل حال، سواء أخذت بهذا القول الذي قاله جماهير العلماء أو بالقول الآخر الذي استدلوا فيه على جواز الدخول بغير عمرة من كون النبي دخل في فتح مكة وبيضته والبيضة على رأسه، المغفر على رأسه، ما كان محرم. نعم. وأجابوا عن هذا أن النبي أحلت له مكة ساعة من النهار وعادت حرمتها اليوم كما قال بعد الفتح كحرمتها بالأمس، فذيك الساعة أحلت له فدخلها حلال. المهم أنك تجد من قوة هذا القول عند ابن القيم أنه لم يدفعه في الزاد، من قوة القول عنده. نعم. على أن شيخنا العلامة بن باز رحمه الله قال يجوز أن يدخل بغير إحرام، واستدل بهذا الحديث، ولعل وجد الشيخ في الرد على من قال أحلت لي ساعة من النهار ولم أسمع قوله عذره، لكن أتأول لشيخنا رحمه الله أن التحليل صار في أي شيء، في القتال لا علاقة له بإيش؟ بالإحرام، لأنه قال عادت حرمتها اليوم فيما يتعلق بمناط القصة وسياقها وهو القتال، ومع ذلك دخل ولابس المغفر. نعم. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه البخاري يعني جواز دخول مكة من غير عمرة، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، يعني من لم يرد فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. المقصود إن ذهبت وعملت، لا شك أنك حينما تذهب في كل مرة تكون عملت بهذا القول، فأنت بين الاستحباب والوجوب، فإن كنت تراه غير واجب فعلى الأقل مستحب كلما ذهبت مكان تعتمر. وهذا يرفع لك الإشكال في تكرار العمرة. فقد تقول أنت كيف يتصادم، ألا يتصادم هذا القول مع نهي السلف عن تكرار العمرة؟ أنت من أهل جدة، رحت اليوم إلى عمرة، غدا عمرة، بعد طول الأسبوع أنت في عمرة. ينهاك بعض السلف عن هذا، يقول ما كان عليه العمل النبوي تكرار العمرة، هذا ما غير فاصل. نعم، وين كنت من مكان بعيد مسافر؟ اجعل أيام، كان الإمام أحمد قال أقل أيام 10 أيام بين عمرتين حتى يسود الشعر كما فعل أنس، فإنه يجمع بين العمرتين 10 أيام على الأقل. نعم، فتقول في نفسك ألا يصطدم هذا القول وهو النهي عن تكرار العمرة عند السلف بأثر ابن عباس؟ يقول لا، يقول أنت، يقول نحن نستثني الحطاب سواق التاكسي مثلا اللي رايح جاي على مكة، يقول نستثنيه، ويقول نستثني الحطاب اللي رايح جاي يكرر الذهاب والأيام، لكن إن غاب غيبة ولو 5 أيام مو حطاب أو 3 أيام فحينئذ كلما ذهب زائرا يعتمر ويقضي زيارته. ولأن هذا الأمر لا تستثقله يا عبد الله، حتى لو خدت بالقول الذي أقره وسكت عنه ابن القيم هذا مذهب ابن عباس، لا تستثقل فيه زيادة أجر عليك، وهو سبب لاعتمارك. حتى لو كررت العمرة 5 مرات في الأسبوع وما كنت حطاب، لو كررتها في الشهر 5 مرات ما كنت حطاب ولا كنت سائق تاكسي ورايح جاي أو صاحب دوام تذهب كل يوم إلى مكة، فهذا نفع لك العمرة أصلا. ثم أنك أحيانا تزور بيتين في مكة، إذا ذهبت بيت تزوره 1.5 ساعة تسلم عليهم وتروح البيت الثاني تزوره 2 ساعة، اجعل بيت الله الأول، سبحان الله، تغفر لك ذنوب في ذلك تلك العمرة. فليش يعني تستدخل تقول يا الله الآن أحل؟ لا لا، هذا أجر، هذه تحية مكة إن صح التعبير، أن تبدأ بها بعمرة قبل أن تذهب وتزور، وهو مذهب جمهور العلماء على ما ذكرت لك، إلا ما ذكرت لك من ما يمكن أن يكون صارف يجعل المسألة تصل إلى الوجوب، لكن لا تهمل هذا القول، وهو قول جمهور العلماء أن الزائر لمكة يبدأ بعمرة ثم وشأنه بعد ذلك يذهب إلى إنجاز معاملته أو غير ذلك، ما لم يكن حطاب أو يكون سائق أو جمال أو نحو ذلك. نعم، وأظن هذا العام يصنعون من حب في بيت الله، لبيت الله مثل مغناطيس القلوب، مثل مغناطيس كما قال ابن القيم، هكذا العامة أصلا من نفسه من غير يعرفون هذا القول، كل ما ذهب بعضهم إلى مكة اعتمر، لأن البيت الحرام مثل مغناطيس القلوب كما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي، فسبحان الله استجاب الله دعوته. كلنا الآن نحب بيت الله الحرام، ننشرح إذا جلسنا فيه، نشتاق كلما وجدنا فراغ نذهب إليه مثل مغناطيس، ما نقدر. نعم، فلا تستثقل هذا القول في نفسك، لا تستثقله، استفد منه. طيب، سمعت عبد الله المبارك، اقرأ، قرأنا رؤوس الناس دعوا حديث عمرو.
السؤال اللي سألته الأخ القول مرجوح، سألته عن دليل ما ذكر
عن ايش؟
القول الضعيف، رواية الحديث الضعيف.
اي نعم، فأجب، فما الدليل على هذا؟ أن الحديث على هذا من عمل العلماء ما سمعت أنه تثبت منه ولا لا؟ فما جعله يروي الحديث هكذا ولو في ضلال الأعمال، تثبت منه المبارك، فهذا يؤيد ما ذكره مسلم من وجوب التثبت في الرواية حتى وعلى في مسائل فضل الأعمال لا يتساهل فيها. طيب، ما الدليل من السنة؟ احفظوا يا إخوان، الدليل من السنة لو قام هنا قاص، أحسن مثال تجده في هذا العصر على القصاصين الذين ذموهم السلف جماعة التبليغ، أحسن مثال، أحسن مثال جاهز المثال، ما يحتاج تقول أريد مثال على كلام السلف القصاصون وأنهم مبتدعة وأنهم، هؤلاء جماعة التبليغ قصاص، قام واحد على عادة عامي ما يحسن حديث ضعيف من صحيح، وقام كما سمعت إنسان هناك بقرب المسجد هذا في مسجد كبير في بني مالك، وإذا به كلما أراد أن يقنع الناس بهيبة الحديث يقتنعوا فيه. نعم، يقول وجاء في الحديث القدسي، وجاء في الحديث القدسي، ويروي أحاديث مهم مرفوعة إلى الله من طريق الرسول. نعم، فقط يعني لإضفاء يعني زينة للحديث وتزين بطريقة العلماء أو كذا حتى يقبل قوله. جهل. فهؤلاء مظنة الكذب على رسول الله القصاص. فسمعت قاص يروي حديث فجئته بعد الكلمة وأنت ما تعرف الحديث، قلت له يا أخي ذكرت حديث المؤمن من الكيس من دان نفسه وعمل من بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى الله الأماني. هذا الحديث ذكرته صحيح؟ والله أنا ما أدري، بس أني قرأته في كتاب ما أدري. هل يجوز تنكر عليه ويقول لك ما أدري؟ يقول لك ما أدري والله صحيح ولا ضعيف. يجوز يا عباد الله أجيبه، يجوز تنكر عليه ولا ما يجوز؟ هو يقول ما أدري والله صحيح ولا ضعيف. ها؟ تنكر عليه، ما الدليل؟ يريد الآن لابد أن يسمع منك دليل حتى يقنع ويرجع عن طريقته. هذا اللي في المساجد طوف ويذكر حديث ما يعرفها، لابد تحفظ حديث في الرد عليه. إن كان مسلم يلتزم السنة في نشر الحديث ولا ينشر حديث إلا هو متثبت من صحته، فما الدليل الذي يمنع هذا المتكلم على رسول الله بغير علم أن يمسك لسانه حتى يتثبت؟ لا يقول لك أنا ما كذبت على النبي متحمد، أنا ما أدري وش الرواية دي. يقول لك ما كذبت عليه متعمدا، مع أن أنا أقول هذا الإقناع هذا الجاهل، مع أنه يمكن تستدل بهذا الحديث لأنه استدل به أنس أو غيره من الصحابة كما في البخاري قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله أنه قال من كذب علي متعمدا فليجي النار. وما تعمد أنس إذا كثر من الرواية عن النبي أو غيره من الصحابة، لكن إذا أكثر فهو مظنة الخطأ، فيكون إذا أكثر كالمتعمد أنه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من جهة أن المكثر دائما مظنة الخطأ. مفهوم؟ يمكن. لكن الجاهل ذا تفعل معه مثل نمرود. أحيانا نمرود يعني أتى أنه إبراهيم بحجة ما قبلها، فتأتي بحجة باهرة له لا يقدر على تكذيبها ولا لا حتى يقنع. الحديث على الأخ أي نعم، حديث مسند أحمد إسناده حسن من حديث أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هكذا قل له، واحفظ الحديث، قل له أما سمعت أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حق. فيقول أنا كذبت؟ يقول لك، قول سبحان الله، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا لا؟ يقول لك نعم. يقول لك نعم. قل له إذا أمرك النبي أن لا تتكلم عليه إلا بالحق، وما دون الحق فلا تنطق به من ضعيف وموضوع، ألا يلزم من ذلك أن تثبت من الرواية قبل أن تتكلم بها حتى يكون حق وتنقل عن العلماء نقل صحيح أنها صحيح وعرفت مخرجه وعرفت صحته؟ فإن كان فيه خير سيقول نعم فسيتوب من لحظته إن كان فيه خير، أما إن كان من المجادلين الذين قد يصدق عليهم ما رواه البخاري في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله، أو عن غيرها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد إيش أبغض الناس، قالت أبغض الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله الألد الخصم، نعوذ بالله من هذا. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر.
نعم هذا نعم يسب السلف، ذكرته الدرس الذي مضى؟
ذكرناه.
طيب وقد مضى معنا حديث عبد الله المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فيه كما ذكرنا في الدرس الذي مضى جواز الرد على أهل البدع على رؤوس الناس لا كما يقول بعض الضعفاء شخصية أو علما. أحيانا يكون لسان عنده علم لكن ضعف شخصية، وأحيانا يكون عنده قوة شخصية لكن على جهل، فلا بد من الثنتين كما قال الرب إن خيرا استأجرت القوي الأمين، علم وقوة وأمانة،
نعم، فهكذا يكون العالم المجاهد، فيتكلم بكلام ولو ما يرضى الناس عنه ما دام أنه وافق الحكمة والحق، يلتزم الحكمة والحق. فانظر إلى هذا الرجل العالم المبارك عبد الله المبارك، قال عروس الناس من غير خوف منهم، مع أن هذا منسوب للرواية عمرو ابن ثابت، قال دعوا حديثه، لا تسمعوا لحديثه، أنه كان يسب السلف، حذر الناس. لكن أنت الآن إذا جئت إلى إنسان خفي مذهبه على الناس ويعظ والناس يشكر له وعظه وقصصه مفتونين فيه، فتقوم أنت ولم تصبح مرجع للناس كعبد الله المبارك، وقمت في أحد المساجد تقول انتبهوا من فلان، إيش قالوا؟ قالوا هذا الرجل متهور تكلم على المشايخ، ولا لكن انظر الحكمة، عبد الله المبارك عالم مرجع أمير مؤمن الحديث، ومن هذا بجانب هذا عمرو بن ثابت لا يكاد يذكر بجانب المبارك، فقال لا تأخذوا حديثه فإنه سب السلف، مفهوم؟ فإذا المسألة ترجع إلى المصلحة والمفسدة بحسب ما يجتهد في العالم من ذكر الأشخاص بأسمائهم على رؤوس الناس، فتارة يذكر وتارة يبهم بحسب المصلحة، وهذا مقتضى عمل السلف رحمهم الله. نعم.
قال وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر
وهو ثقة،
قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم
وهو ثقة ثبت،
قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية
يحيى بن المتوكل ضعيف،
قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم وعما ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال يقول له القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه.
نعم، هذا الحديث أو هذا الأثر وإن كان أبو عقيل صاحب بهية ضعيف لكن حضر القصة، فإنه قال كنت جالسا عند القاسم، ومن المعلوم أن إنسانا إذا قص قصة ولو كان في ذاكرته ضعف فإنه في الغالب يضبطها، ولذلك الإمام أحمد قال الضعيف إذا روى قصة فإنها تقبل، وهذا معلوم عندك، الجدة اليوم تقص لك قصة وهي ليست من أهل رواية الحديث فترى نفسك تقبلها إذا كانت شاهدة لها، تقول جاءنا طاعون في زمن كذا وكذا ومات الناس وصار يخرجون جنائز من المساجد، تحكي لك وأنت تقبل وتعرفها فيها ضعف في ذاكرتها، لكنها وهي تقص لك تقبل قصتها لأن القصة تحفظ. ولذلك حسنا حديث يحيى البكاء الذي قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال له إني أحبك في الله يا ابن عمر، فقال ابن عمر وأنا أبغضك في الله، فلامه أصحابه يا ابن عمر يقول لك أحبك في الله تقابل بهذا؟ فقال إنه يبغي في الأذان ويأخذ عليه أجر. نعم، وكانت هذه الحادثة كما في رواية على الصفا، وكان السائل له لحية طويلة، وكون السائل له لحية طويلة والراوي ابن عمر، وابن عمر نفسه راوي حديث البخاري أرخ اللحى حف الشارب، ليدل على أن إعفاء اللحية بعد القبضة ليس ببدعة كما ذهب إليه بعض الفضلاء من أهل العلم، ممن رأى أن من أسبل لحيته تحت القبضة فقد ابتدع، وتخريجه المسألة قوي موافق لطريقة الشاطبي في قواعد التبديع، حيث أن السلف إذا تزيد حيث أن الرجل إذا تزيد عن عمل السلف التعبدي فلا يكون إلا مبتدعا أو صاحب بدعة، وذلك أن السلف كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة من كحديث ابن عمر نفسه في خارج الحج، وكما جاء عن أبي هريرة بإسناد صحيح، وإبراهيم النخعي قال كانوا يأخذون يعني من لحاهم، فقال بعض أهل الحديث من الفضلاء هذا يدل على أن الرجل إذا زاد في إطلاق لحيته بعد القبضة فقد تزيد على تدين عن السلف، تدين السلف، فقد وقع في البدعة حينئذ. نعم، فحينئذ يكون المذهب والتخريج هذا قوي. فلو أثبت لهذا العالم حينئذ أن هناك منهم من كان طويل لحيته ولم ينكر عليه، فحينئذ سيكون مصير هذا العالم الرجوع عن التبديع. فهذا الرجل صعد أو رأى ابن عمر في الصفا وقال الراوي كانت لحيته طويلة، لم ينكر عليه راوي الحديث وهو ابن عمر، قال هذه بدعة، أنكر عليه فقط أنه يبغي في الأذان ويأخذ عليه أجرا. وكذلك ما ثبت عن عثمان بإسناد أو بحديث أو أثر حسنه نفس العالم الجليل أن عثمان كانت لحيته طويلة وهو حسن وجه رضي الله عنه. فهذا يدل على جواز الأمرين، جواز الأخذ بعد القبضة كما فعل ابن عمر وكما جاء عن جمهور أو عدد من الصحابة، نعم، وجواز الإعفاء. ولا لا، إنه جاء عنهم منهم بعضهم أعفوا وبعضهم أطلق. طيب، وهذا الآن الحديث، وإن كان أبو عقيل هذا كما ذكرنا فيه ضعف، لكن حضر القصة وفيه من الفقه. نعم، رجوع صاحب السنة إلى الحق إذا كان يناظر صاحبه فلا ينبغي أن يتمادى في الباطل لأنه نطق به، فإن البعض يجعل نفسه حصانة كأنه لا يجوز عليه الباطل، فإذا تكلم به وسطعت الحج على لسان صاحبه بالحق الذي يرد الباطل الذي عنده ما قبل، وموه في الكلام حتى لا ينسب إلى الخطأ، هذا قبيح، يدل على تصنع للخلق وعدم تجرد أو ضعف تجرد الخالق سبحانه. بل ينبغي أن يفرح الرجل بظهور الحق على لسان أخيه ويسكت ويقر، ولا يكون صاحب لجاجة كما نراه البعض اليوم في بعض الجماعات تذكر له الحق بأدلته وتجده لجوجا ألدا خصما لا يقبل حقا، كل ذلك خوفا أن تسقط جماعته بالحق الذي نطقت به، وهذه عصبية مقيتة. فانظر إليه لما قال له، لما قال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر الدين فلا يوجد عندك منه علم تقول ما أدري، كيف يعني مو بطيب هذا تقول لا أدري؟ قال ليش يعني لما؟ قال له القاسم عما ذاك يعني؟ فقال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. نعم، لأنه أبو بكر جده الأعلى لأمه وعمر جده الأعلى لأبيه، فلأن هؤلاء علماء، جدك الأعلى لأبيك والآخر لأمك، ينبغي أن تكون على قدوة يتسع علمك، ما نسمع منك لا أدري هذه، سبحان الله. فرد عليه ردا قويا مدعما بالسنة أو مصدره السنة منبعه السنة لا شك. قال أقبح من ذلك، وكنت تعتبر هذا قبيح، هو ليس بقبيح، فالنبي سئل وهو النبي سئل عن بعض المسائل ما أجاب فيها، فسئل عن الروح وسكت ما عنده جواب عنها، حتى نزل الله قل الروح من أمر ربي سألته يهود، مع أن يهود سألته. من بعض من أهل السنة من جهله يقول الآن صاحب البدعة يسن يقول ما أدري ينسبني للضعف وما عاد يلتزم طريقتنا، هذا خطير. هذا النبي سألته يهود عن الروح وسكت أيام ربما حتى نزل قل الروح من أمر ربي، ما قال الآن أفهم عند يهود ويسقط الإسلام، بل قوي الإسلام إنه ما يتكلم في أحد من أهل الإسلام كان عبرة هذا الحديث إلا بعلم حتى لو سأله كافر، حينئذ يقوى في نظر أهل الكفران الإسلام أنه ما يجيب أهله إلا بعلم، لا ليس كمثلهم يجيبون بأي شيء بس النصارى حتى ينصرون دينهم. لكن هذا يقوي الإسلام. بالعكس النبي سكت لما سأله تهود عن الروح كما في صحيح البخاري. وسأله مسلم عن حكم شرعي في إحكام الحج، قال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمره وهو لابس جبته متضمخ بالطيب؟ فسكت النبي، ما عنده علم بالمسألة. سبحان الله، هل عليه دم؟ إيش يصنع؟ سكت حتى نزل عليه الوحي وبلغه العلم، فقال أين السائل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عن سائل كافر يهودي وسائل مسلم، فمن كان دون رسول الله باب أولى ألا يقتحم الخطر والقول على الله بغير علم، بل يمسك لسانه يقول ما أدري، أبحث، أسأل. سبحان الله، فما أحسن جوابه لما قال أقبح من أن أقول لا أدري، كنت أعتبر هذا قبيح عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخذ عن غير ثقة، هذا هو القبيح. لكن أنا أعترف كما كان الأئمة على ذلك فليس بقبيح، فقد قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري من سئل عن شيء يعلمه فليخبر بما يعلم، ومن لم يكن كذلك فليقل لا أدري. ولا لا لابد. والإمام مالك سئل عن 32 مسألة أو لا أحفظ ربما 40، 32 منها قال لا أدري، قليل أجاب. بل أشد من هذا أن جماعة جاءت تسأل مالك أو بعض الناس جاءوا يسألونه في حلقة، فطرحت عليه في المجلس كله فلم يجيب عن سؤال واحد، 5 أسئلة في المجلس لم يجيب على هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، وانتهت الأسئلة ولم يكن عنده جواب ولا على سؤال منها. أما اليوم عند الجهال هذا يقول هذا عالم، ها نعم جهال جهال. أو لما يروا رواية أحمد كما ذكر لي بعض العامة من النساء، سمعوا في درس أنه أحمد له روايتين، مرة يقول كذا مرة، هذه ذبذبة، هذا من جهلهم. بل هذه الذي جعلت أحمد إمام، هذه تتبع للسنة، فكلما ظفر بالسنة قال بها وترك القول الأول ولم يقل في نفسه مرائيا الناس بيقولوا عني كذا، لا ما خاف من الناس، أفصح، قال كنت أقول كذا الآن أقول كذا الآن أقول كذا، 4 روايات 5 روايات لم يستسلم لهواه. وكذلك وجعلنا منهم إيش في سورة السجدة أئمة الآية يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فصبر على هواه فنطق بما يوافق شرع مولاه الذي خلقه فسواه، أحسن من أن يتكلم حتى يحفظ جاهه، بل الجاه بيد الله، فإنه إذا تكلم عليه بغير علم أسقط الله جاهه، قادر، لأن الذي يرفع ويخفض منه الله، وليس أنت تملك لنفسك أن ترفع نفسك، ما تقدر. تريد أن تكذب على الله ويرفعك الله؟ لا، فقل لا أدري، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، فانتبهوا يا عباد الله، لا يتخطفنكم الشيطان بشبهة لا يقولون عنك في المجلس جاهل، فإن الشيطان كما قال عنه الرحمن إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ننتقل لدراسة سنن الترمذي.